أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري عليه رحمة الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، حدثنا عفان، حدثنا حماد. عفان هو عفان ابن مسلم، وحماد هنا هو ابن سلمة ابن دينار البصري، لأن عفان لا يروي عن ابن زيد في مسلم. وحماد بن سلمة هذا حديثه على قسمين: قسم الأول عن ثابت، من أسفل الناس عن ثابت. وحديث حماد بن سلمة في آخر حياته قد تغير بعض الشيء، وتغيره لا يؤثر عليه كثيرا. أخبرنا ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم القيامة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فبقاء هذه الدنيا وعمالها كما هو مأخوذ من هذا الحديث بنشر العلم ونشر التوحيد ودراية هذا الدين، وأن الهلاك إنما يكون والقيامة تقوم على أقوام جهلوا، لا يدرون يمينهم من شمالهم، ولا يدرون حتى الكلمة التي يدخل بها الإنسان في عقد الإسلام وهي لا إله إلا الله. قال: حدثنا عبد بن حميد هو ابن نصر، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس، إسناده مشهور. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، معمر بن راشد صاحب الجامع، وثابت بن أسلم بن عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ثم بوب فقال: باب الاستسرار للخائف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن أمية، وأبو قريب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي قريب، يعني ما يسوقه الآن من خبر حزيفة إنما سمعه من شيوخ ثلاث: أبو بكر، ومحمد بن عبد الله بن أمية، وأبو قريب. هؤلاء الثلاثة يروون الخبر عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش به، ولكن هذا اللفظ الذي يسوقه إنما هو لفظ من؟ لفظ أبو قريب. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وقلنا إنه أصح الناس عن الأعمش. عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الكاهلي، وتحدثنا على تقسيم أخبار، قلنا إنها تقسم إلى قسمين بالعنعنة أو بغيرها. فبالعنعنة تقبل في حالات، لأن الرجل يدلس تقبل في حالات، إذا كان الراوي عنه شعبة، إذا كان الراوي عنه حفص بن غياث، إذا كان حديثه في أحد الصحيحين أو صحيح ابن حبان عن شيوخه الذين أكثر عنهم، وهكذا كالحال في بقية الشيوخ الذين وصفوا بالتدليس. ثم قال عن شقيق ابن سلمة عن حذيفة بن اليمان الصحابي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني عدوا لي من تلفظ بكلمة الإسلام وثبت له عقد الإسلام ونطق هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، هل تخاف علينا ونحن قد بلغنا هذا العدد الكبير؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا في أول الإسلام، فكان الرجل لا يصلي إلا سرا بعد هذا، مظن أن العائلة الكبيرة 600 رجل أو 700 رجل، هذه عائلة كبيرة تمنع نفسها بنفسها، فلا يستطيع أحد أن يتجرأ على هذه القبيلة الكبيرة إذا كانت بلغت هذا المبلغ. فلما رأوا أنفسهم بهذا العدد قالوا إذن منعنا، وظنوا بنفسهم المنع. فلما يظن الإنسان بنفسه مثل هذا الظن لعله يبتلى، لأن الظن يكون بالله، المانع هو الله تبارك وتعالى. فقال النبي حينها لعلكم أن تبتلوا يقع عليكم البلاء. وفيه الإصرار بالإيمان والإصرار بالطاعة في زمان الخوف وزمان الفتن كما حدث ها هنا. يقول فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، يعني لا يستطيع أن يصلي إلا سرا في بيته ولا يجتمع مع الناس ولا يصلي في مكة. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر محمد ابن يحيى حدثنا سفيان عن الزهري. هذا إسناد به علة، كما تحدث عليه أبو مسعود، أبو مسعود دمشق تحدث عليه وأشار إلى أن ثم سقط في هذا الإسناد، وأن الصواب محمد بن يحيى اللي هو ابن أبي عمر. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن معمر عن الزهري. قال الصواب بين سفيان وبين الزهري في هذا الإسناد معمر، هكذا قال. وأشار الحافظ في كتابه فتح الباري وفي النكت إلى أن الوهم في إسقاط معمر من مسلم أو من شيخه، لأن الروايات في كتب الحديث بزيادة معمر بين سفيان والزهري، يعني قال إن هذا الوهم إما أن يكون من محمد بن يحيى وإما أن يكون من مسلم بن حجاج النسابوري، ويكون هذا خطأ من أخطاء مسلم ووهم من أوهامه، لأن كتب الحديث حال رواية هذا الخبر إنما تضيف بين سفيان بن عيينة وبين الزهري معمر، فتبين أن الخطأ ليس من سفيان وإنما خطأ من محمد بن يحيى أو من الإمام مسلم، وهو بمحمد بن يحيى ألصق. عن عامر عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني لعله مسلم في الظاهر، أقولها ثلاث ويرددها علي ثلاث أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. الرواية الأخرى التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الخبر ثم نتكلم عليه، قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم هذا الدورقي حدثنا ابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم، وقلنا إنه صدوق له أوهام، عن عمه بن شهاب الزهري الإمام المعروف قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيه. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. هذا الخبر تحدث عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في مبحث ثبوت الإيمان وثبوت الإسلام للمرء. لا شك أن المرء يثبت له عقد الإسلام إذا تلفظ بهذه الكلمة وانقاد لها، ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل ما يعمله أهل الإسلام وانتهى عما ينتهي عنه أهل الإسلام، فلا شك أن هذا داخل في عقد الإسلام ويكون مسلما في الظاهر، حتى إن أضمر كفرا فهذا لا شأن لنا به، لأننا ليس لنا إلا ظاهر الأمر يتلفظ بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسير على ما يسير عليه أهل الإسلام، ولا يكون نطق الرجل بالشهادة إنما هو من باب الإخبار مثلا، لأن وفد بني نجران النصارى حينما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا نشهد إنك لرسول الله شهدوا بهذا، ومع هذا لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم قالوا هذه الكلمة على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، ولم يقولوها وينقادوا لها. فلا انقياد شرط في ثبوت الإسلام لمن تلفظ بهذه الكلمة حتى ندرك هذا. هنا سعد بن أبي وقاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الصدقات ويعطي العطايا فلما جاء عند رجل امتنع النبي من إعطائه، فحينها وجد سعد في نفسه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن إعطاء هذا الرجل لداء في دينه والأمر على خلافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من في قلبه بعض المرض، أو يعطي ويكسر من يريد تثبيته على الإسلام، هذا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يعطيه تأليفا ويعطيه تثبيتا. ولهذا النبي لما منع الأنصار قال لهم ماذا وجدوا في أنفسهم؟ قال لهم ألا تحبون وترغبون أن يذهب الناس بالشاه والشياه وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذهب كل هؤلاء بالأموال والعطايا وأنتم تأخذون الرسول وتذهبون به إلى بيوتكم ويكون معكم؟ لا شك أن هذا فضل كبير. ولهذا النبي لا يعطيه ويكسر من العطاء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا العكس، ما كان يعطي أبو بكر وما كان يعطي عمر ولا عثمان وعلي إلا الأشياء القليلة النادرة إذا فضلت الفضلة أعطاهم، ولكن يعطي من يرجو تثبيته على الإسلام، يعطي كثير ممن يعني حتى يوصف بالنفاق، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر له العطاء إذن فرق بين المسلم وبين المؤمن. ابن مسعود يقول من شهد على نفسه بأنه مؤمن فليشهد على أنه في الجنة، من قال أنا مؤمن فليشهد على نفسه بأنه في الجنة، وهذه مسألة مشهورة عند أهل السنة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وأهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا قال الرجل منهم أنا مؤمن فإنما يقصد به الحال، يقصد به حالي أني في عقد الإسلام وعقد الإيمان وأني أؤمن بالرسول، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من الأشياء. وأما هذا قولي أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن وسوف أداوم إن شاء الله على هذا الإيمان وأموت عليه. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد بن نصر قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح وهو صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان. وحدثنا الحسن الحلواني حسن بن علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح هو ابن كيسان عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتال أي سعد إني لأعطي الرجل يعني أقتالا سعد هل تقاتل من أجل هذا الرجل من كثرة مدافع النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحه عليه قال أقتالا سعد هل تقاتلني من أجل هذا الرجل كي يعطيه وبين أي سعد إني لأعطي الرجل أي كما في الروايات الأخرى قال وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار ثم ابتدأ في باب جديد بوب عليه النووي بقوله باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي مصري صاحب الشافعي الذي روى عنه كثير من كتبه أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال وارحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبست في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأنبياء وإنما بوب عليه الإمام النووي وأراد به الإمام مسلم هنا باب زيادة طمأنينة القلب كما قال النووي فبين أن إبراهيم في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم الشك هنا ليس هو الشك الذي عند علماء الأصول الذي هو التوقف بين الأمر من غير ترجيح التوقف بين الأمرين من غير ترجيح ليس هذا الشك المقصود هاهنا ولكن الشك الذي أراده هاهنا هو الذي جاء كيف تحيي الموت السؤال كيف يدل على شيء قد ثبت في القلب كيف تحيي الموت إذن ثبت عند إبراهيم أن الله تعالى يحيي الموتى فهو مؤمن بهذا ولكنه مع هذا الإيمان الثابت أراد أن يزداد إيمانا ويزداد يقينا ولهذا الإمام البخاري لما ابتدأ كتاب الإيمان وبوب عليه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وساق الأدلة فقال منها وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيمانا فاستدل على هذا بقول إبراهيم على زيادة الإيمان ونقصانه بقول إبراهيم عليه السلام لأنه مؤمن ويريد أن يزداد إيمانا بالنظر إلى الطير حال إحيائه بعد موته لا شك أن هذا يزيد من إيمان الإنسان هذه الأولى قال ويرحم الله لوطا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد هكذا قال لوط عليه السلام لو آوي إلى ركن شديد يعني لو أن لي قبيلة ومنعة تمنعني أو تمنعكم من هذه الفواحش لفعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله تبارك وتعالى ثم بين فضيلة يوسف وهذه الفضيلة تثبت ليوسف ولا يكون ثم من قصر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فالنبي أصبر الناس أصبر من يوسف عليه السلام ولكنه قال هذا أراد أن يرفع من شأن يوسف ويمدحه على هذا الصبر حال سجنه قال ولو لبست في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي حال قوله فتخرج من الملك يريدك قال وأراد أن يذهب إليه حتى يعني يتيقن مما حدث له وحبسه ظلما هذه السنين المديدة إذن الشاهد من هذا الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وساقه الإمام مسلم لهذه الفقرة قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضرحي هذه متابعة لا إشكال فيها والناس تكلموا في القول الإمام مسلم إن شاء الله، هل قالها شكا يشك في هذا أم قالها تبركا؟ فمنهم من قال لا ليست بالشك وإنما هي تبركا، لأن الإمام مسلم إنما صنف هذا الكتاب صنفه في بلاده بحضرة أصوله ووجود شيوخه، من إذا أراد أن يذهب إلى الشيخ ويسمع حديث مرة ثانية فعل، ولهذا نقول إن هذه جاءت على سبيل التبرك لا إشكال فيها. حدثنا جويرية، جويرية هذا رجل واسمه جويرية وأبوه اسمه أسماء، واسمه جويرية ابن أسماء، عن مالك ابن أنس، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أن سعيد بن المسيب ابن المسيب أو ابن المسيب ضبطان لا إشكال في هذا سيد التابعين، ولا نقول خير التابعين كما نعلمنا لأنها ثابتة لأويس نصا، وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك، ولكن ليطمئن قلبي، قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبو أويس عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عمر أصبح المدني صدوق له أوهام، عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي صدوق له أوهام، عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ملة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، هذا نسخ كل ما قبله، لا يصلح أن يكون سمى يهودي وسمى نصراني وهناك مسلم، والكل من أهل الإيمان، لا ليس كل من أهل الإيمان، كل من كان على خلاف الإسلام فهو كافر بالله العظيم، هذا يقال قبل الملة، قبل مجيء النبي وبعثته، فالإسلام نسخ ما قبله من الملة، لا إشكال فيها. وساق الإمام مسلم فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروى عنه بواسطة، حدثنا ليس من؟ نعم ليس بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد هذا المقبوري، وقلنا حديثه على قسمين، قبل موته بأربع سنوات قد تغير، اختلط قبل موته بأربع سنوات، قبل هذا قبل تغيره وقبل يعني ما يقع في هذا التخليط كان ثقة ثبت. عن أبيه كيسان أبو سعيد المقبوري، عن أبي هريرة حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي لا يوجد في هذه الحياة من نبي ولا رسول إلا وقد أعطاه الله عز وجل البراهين والأدلة وخوارق العادات التي تدل على ماذا؟ على أنه رسول من عند الله، على أنه نبي من عند الله. فإذا نظرنا إلى جل الأنبياء، لوط أعطي من الآيات، يوسف أعطي من الآيات، موسى، عيسى، وكل أعطي من الآيات، إبراهيم عليه السلام، كل نبي من الأنبياء أعطاه الله عز وجل من خوارق العادات ما يستدل به الناس على ماذا؟ على أنه صادق، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، وإلا كيف يعلم الصادق من الكاذب؟ لا شك أن هذا شيء معلوم. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من خوارق العادات ماذا؟ قرآن وسنة، قرآن وسنة، ومن يعلم القرآن ويعلم السنة يعلم أنهما إعجاز من الله تبارك وتعالى، وأن في القرآن وفي السنة من البراهين ومن الأدلة على نبوة النبي وعلى صدقه ما يكفي وزيادة، ما يكفي وزيادة. فالقرآن تحدث عن أشياء لم يدركها الناس إلا في أعصارنا، وبسبب هذا الاطلاع من بعض أهل الغرب على القرآن وعلى حديثه عن الأجنة وحديثه عن الكواكب والشمس والقمر، وإذ بهذا القرآن يخبر عن هذه الحقائق من 1400 سنة. إذن هذا القرآن لم يكن من عند بشر، وإنما كان من عند الله تبارك وتعالى. ففي الكتاب وفي السنة، الكتاب هذا إعجاز من الله، وهذا لفضل هذه الأمة، وأن هذا الدين هو آخر الأديان، لا دين بعد دين الإسلام. فكان لابد أن يكون معهم إعجاز دائم، كل نبي من الأنبياء معه برهان يموت به. فعصى موسى، لما مات موسى انتهى أمره. كذلك أي نبي من الأنبياء حال موته لم يرى هذا الإعجاز إلا من باشر هذا النبي، صحيح؟ أما نبينا صلى الله عليه وسلم فترك لنا هذا الإعجاز، ترك لنا معجزة تظل معنا طيلة العمر، ونستدل بها ونجعل الناس يؤمنون بسببها، بأنها سبب في إيمان كثير من الناس. فالبرهان عندنا أقوى البراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هي البراهين التي جاءت على أو أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة. ففي القرآن وفي السنة ما يبهر العقول ويستدل به العاقل، يستدل به العاقل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أبو موسى المصري، أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب قال: أخبرني عمرو ابن وهب عن عمرو، هو عمرو ابن الحاز ابن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري الفقيه. هذه قاعدة عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن أبا يونس سليم ابن جبير مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به. هذا الخبر هو الشاهد، هذا الخبر هو الشاهد من التبويب الذي بوبه الإمام النووي. قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عياذا بالله. فما من نصراني سمع بمقدم النبي ورسالته ووصلته هذه الدعوة إلا هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى على هذه الرسالة، على هذا الدين. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، قلنا يحيى بن يحيى نيسابوري دائما في مسلم، أخبرنا هشيم بن بشير عن صالح بن صالح الهمداني، وقلنا أن كل ما في الكتب الستة همداني بتسكين الميم ولتقول همداني. عن الشعبي عامر بن شراحيل قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي، قال: رأيت رجلا، قائل هذا صالح بن صالح الهمداني، فقال: يا أبا عمرو، هذه كنية الشعبي، إن من قبلنا من أهل خراسان يقول في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. يعني يقول أهل خراسان: الرجل الذي يأتي إلى عبدته التي عنده التي رباها وغزاها ثم بعد ذلك أعتقها وتزوجها فمثله مثل الذي يركب بدنته حال الحج، يركب الهدي الذي يهديه إلى مكة حال قدومه مكة، فالصلاة ألا تركب البدنة التي تهدى إلى البيت، ولكن إذا كان ثم حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل ومعه بدنة يسير بها فقال اركبها، فقال إنها بدنته، قال اركبها، فركبها الرجل. يقول الراوي: فرأيته يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. إذن هم يشبهون الرجل الذي يمتلك أمة، يمتلك عبد، ثم بعد ذلك يعتقها ثم يتزوجها، يقول هذا مثل الراكب بدنته، شيء أعتقها لله، كيف يستخدمها بعد ذلك؟ تجدون الشبه بينهما. فقال الشعبي: حدثني أبو برد بن أبي موسى، موسى الأشعري، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. من هم الذين يأخذون أجرهم مرتين؟ رجل من أهل الكتاب، وهذا هو الشاهد من سياقة هذا الخبر، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجران: أجر الإيمان بعيسى عليه السلام، وأجر الإيمان والتصديق لمحمد عليه الصلاة والسلام، فله أجران. قال: وعبد مملوك أدى حق الله تبارك وتعالى وحق سيده فله أجران. عبد من العبيد يؤدي حق الله فيصلي ويتعبد ولا يعصيه جل ثناؤه، ثم بعد ذلك هو يؤدي حق سيده فيخدمه ويعمل له بحق، قال هذا له أجر. ورجل كانت له أمة، هذا هو الشاهد الذي من أجله ساق الشعبي هذا الحديث، رجل كانت له أمة فغزاها، يعني أطعمها، فأحسن غذاءها، فأحسن إطعامها وتربيتها، وهي عبدة عنده أحسن إليها، ثم أدبها فأحسن أدبها، أيضا أدبها وعلمها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. يعني أنت الآن جيت أخذت الحديث هكذا، كنا نرحل إلى المدينة حتى نسمع مثل هذه الأخبار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان حا، وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى، حدثنا سفيان هذا بن عيينة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي معاذ بن معاذ، حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه، صالح بن صالح الهمداني المتقدم. باب نزول عيسى، عيسى بن مريم، حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس حا، وحدثنا محمد بن روم، أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والذي نفسي بيده ليوشكن، يعني اقترب الأمر، وهذا قاله النبي من 1400 سنة، أن ينزل فيكم ابن مريم عيسى عليه السلام حكما مقسطا، يعني حاكما عادلا يحكم بينكم ويقسط ويعدل فلا يجور أبدا لأنه نبي، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، يهدم دين النصارى، يهدم دين النصارى، يحطم هذا الصليب الذي هو شعار لهم، ويقتل هذا الخنزير الذي هو علامة طعامهم، ويضع الجزية، فهمت على ضربين، يضع الجزية عليهم يعني يفرض الجزية عليهم، ويضع الجزية يعني يمنع أخذ الجزية فلا يقبل من أحد إلا الإسلام أو الكفر، إما أن يكون مسلما أو كافرا. وكان البعض يستدل بهذا الحديث يقول: كيف يأتي عيسى فيشرع بشيء جديد بعد شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا شرع النبي، النبي أخبر أن حال نزول عيسى توضع الجزية، فإذا المشرع على الحقيقة في هذا الأمر هو نبينا والمخبر صلى الله عليه وسلم وليس عيسى عليه السلام. ويقتل الخنزير ويضع الجزية عن الفهمين ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يصبح البركة في الأرض كثيرة، الناس يصبحون أثرياء أغنياء حتى يعرض على الرجل المال فلا يأخذه ولا يقبله، يقول لا حاجة لي في هذا المال، في أي شيء أنفقه وأين أضعه، لكثرة المال كثرة الأموال والخيرات عند الناس. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس الإسناد المصري حرملة بن يحيى التجيب وابن وهب عبد الله ويونس بن يزيد حا وحدثنا حسن الحلواني حسن بن علي وعبد بن حميد بن نصر عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح هذا بن كيسان كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، هذا في نظر الناس حينها وإلا فهي كذلك الآن. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاس فلا يسعى عليها. القلاس الإبل، إبل كمثل يعني شبهها بالفتيان، شبه الإبل بالفتيان، فالقلاس في بني آدم مثل الفتى الصغير أو الفتاة الصغيرة، فالقلاس أيضا الشابة من الإبل، وهذه يرغب فيها ويحبها العرب لنشاطها وقوتها وطيب لحمها، هذه تترك ولتتركن القلاس فلا يسعى عليها، يعني لا يعتني بها الناس ولا يجمعها الناس ولا يعني يسعون عليها بالرعي ونحو ذلك. ولتذهبن الشحناء العداوة والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، لغنى الناس، وهذا في آخر الزمان بعد موت يأجوج ومأجوج، يخرج المال تخرج الأرض ما فيها من خيرات، هذا يقول في هذا الوقت وبعد رفع أو بعد موت عيسى عليه السلام. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة، ابن شهاب عن نافع في الكتب الستة هو نافع بن عباس مولى أبي قتادة وهو ثقة لا إشكال في هذا حتى لا يشكل عليك فتقول هو نافع مولى عبد الله بن عمر أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم أيها المسلمون، وإمامكم أيها المسلمون منكم يصلي بكم ويصلي بعيسى، فعيسى حال إتيان الصلاة يقدم يصلي بالناس فلا يقبل ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة كما جاء في بعض الأخبار. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، نعم يعني إذا كان إمامكم أمكم بكتاب الله وسنة رسوله لا إمامة الصلاة حتى يجمع بين الحديث، فيكم وأمكم، يعني أمكم بالكتاب والسنة وقادكم بالكتاب والسنة. ويقصد أنه أما الناس في الصلاة جمع بين الروايات. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وليد بن مسلم، هذا أبو العباس الدمشقي، حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث المدني عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة نافع بن عباس الأنصاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة، نافع هنا نافع مولى أبي قتادة، عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم، بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا فسرها ابن أبي ذئب. حدثنا وليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج وابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي. أبو الزبير سمعت جابر، هذا لا إشكال فيه. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، وتحدثنا على رواياته وقلنا من الممكن أن تقسم إلى قسمين بالعنعنة أو بغيرها. فإن كانت بالعنعنة فأبو الزبير اختلف الناس في تدليسه على مذهبين، والظاهر أنه يدلس وليس هو بالمكسر في التدليس، ولكنه يعني أوصف بهذا أي كونه مدلسا. فعلى التسليم بأنه إن عنعنة لا تقبل، نقول حينها هذا أبو الزبير إذا عنعن فإشكال. إذا روى الليث عن أبي الزبير عن جابر فهذه صحيفة مقبولة، لا إشكال في هذا، لأن الليث بن سعد لما أخذ من أبي الزبير أحاديث وأخبار ذهب عنه، فتدبر الليث في ذهنه وقال: أو كل هذا سمع أبي الزبير من جابر؟ إذا هو يعلم أن أبي الزبير يرسل ويدلس عن جابر ويروي عنه ما لم يسمعه منه وما أخذه بواسطة. فعاد إليه وقال: كل هذا سمعت من جابر؟ قال: لا. قال: أعلم بي على ما سمعت. فأعلم له. يقول الليث: فما أحدث إلا من هذا الذي أعلم لي عليه. إذا كل روايات الليث عن أبي الزبير عن جابر هذه على السماع وعلى القبول، لا إشكال في هذا. وما عن فيها أبي الزبير عن جابر من غير رواية الليث في صحيح مسلم ضعفها بعض المعاصرين، والظاهر عدم الضعف. فقد تتبعنا هذه الروايات كلها، المبحث هنا الليث لا خلاص هذا لا إشكال فيه، وإنما أبي الزبير عن جابر الأحاديث التي عنعن فيها أبو الزبير عن جابر ولم تكن من رواية الليث، هذه هي التي دب فيها الإشكال. فبحثت هذه الأخبار وكلها لها متابعات وشواهد، وصرح أبو الزبير في غير موضع، ولم نجد إلا حديث واحد لم يتابع عليه، يعني وهو لا إشكال فيه كما نص عليه كثير من الباحثين. إذن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لابد أن تجد في هذه الحياة الدنيا على مر السنين من يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ويقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فراية الجهاد بفضل الله جل وعلا مرفوع حتى في أوقاتنا، هذه موجودة لا إشكال فيها، وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال فصل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، يعني أنا لا أستطيع أن أصلي بهذه الأمة لفضلها ولشرفها. قال: باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. الآن يبتدئ في بعض علامات الساعة، الإمام مسلم يسوقها. فقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فحينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن علامات الساعة كثيرة وهي تقسم إلى قسمين، والعلامة الأمارة تقسم إلى قسمين، علامات صغرى وهذه واقعة وقعت وتقع حتى في أعصارنا، كثرة النساء، قلة الرجال، التطاول في البنيان، تجد الحفاة عرى على رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ككثير من أهل الخليج كان من 50 سنة يرعى الإبل، الآن عنده العمائر الشاهقة يتطاولون في البنيان، وهذا واقع، هذا حادث في أعصارنا. كثرة الهرج، كثرة القتل، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة حتى يقال في بني فلان رجل أمين، تسمعها الآن، لا نعلم إلا هذا الرجل فهو الأمين فقط، لا نعلم غيره، يعني يؤتمن في هذه الباب إلا فلان. هذه من أشراط الساعة لكنها أشراط صغرى. وأما الأشراط الكبرى فاختلف فيها الناس حتى في ترتيبها دب فيها خلاف كبير. ولكن إذا طلعت الشمس من مغربها كما سوف يأتي على تفصيله الآن، فإن التوبة حينها تنقطع، يؤمن الناس، يصدق الناس، ولكن أن لهؤلاء أن ينفعهم هذا التصديق وهذا الإيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، هذا لا ينفع. في موضعين لا تقبل توبة الإنسان، إذا حدثت الغرغرة يغرغر في مرض الموت ويغرغر يكاد يفقد عقله ويموت، حينها لا توبة، تقبل التوبة كما قال النبي ما لم يغرغر. فإن حدثت له هذه فهو يعني على ما كان، كان صالحا فصالح وكان طالحا فطالع. الموضع الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها فحينها لا تقبل التوبة من الناس. وهل طلوع الشمس من مغربها هذا أول العلامات الكبرى؟ الظاهر لا، الظاهر أن طلوع الشمس من مغربها ليس أول العلامات الكبرى، وكان جاء في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنها الأولى. والعلماء خرجوا بهذا الإشكال بأن قالوا أننا من الممكن أن نقسم العلامات الكبرى إلى قسمين، علامات كبرى تنبئ عن اقتراب الساعة، وعلامات كبرى تدل على قيامها وإتيانها، والشمس هذه من هذه الحال. إذن العلامات التي تنبئ على أنها قد اقتربت وجاءت هذه العلامة الكبرى التي هي طلوع الشمس من مغربها، وأن يقول الناس لا يدرون حتى لا إله إلا الله فتقوم عليهم القيامة وتأتي النار فتحشرهم إلى محشرهم، كما يعني لعله تأتي بعض هذه الأخبار. إذن طلوع الشمس من مغربها الظاهر أنها ليست أول العلامات الكبرى، ودليل هذا أن عيسى ينزل ويؤمن الناس جميعا، إن كانت هذه الأولى وبعدها يأجوج ومأجوج كيف يؤمن الناس حينها وكيف يأتي الإيمان وقد انقطعت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، فدل على تأخرها عن يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، ابن نمير إذا روى عنه مسلم محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن فضيل الحاوي، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، أبي زرعة بن عمرو بن جرير قيل اسمه كنيته وقيل اسمه مهرمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن عبد الله بن زكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن همام الصنعاني، حدثنا معمر عن همام بن منبه صاحب الصحيفه المشهوره، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع بن جراح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن فضيل بن غزوان، وحدثنا ابو قريب محمد بن العلاء واللفظ له، حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم، ابي حازم مولى عز الاشجعيه، عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا عملت خيرا قبلها: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابه الارض. طلوع الشمس من مغربها والدجال، خروج الدجال يكون فيما يظهر تجميعا بين الروايات قبل طلوع الشمس، لان عيسى يقتله ويؤمن الناس جميعا بعد ذلك كما هو مبين في كثير من الاخبار، وياتي خبر ابن عمرو ونجاوب عليه. قال: والدجال، الدجال المسيح الدجال ياتي الحديث عليه الان وياتي وصفه. قال: ودابة الأرض. دابة الأرض حقيقة إذا بحثت فيها تجد مشاق، تجد أخبار كثيرة ولا تخلص منها إلا بالفتات. يرجح الحافظ ابن حجر أن خروج الدابة هذه تكون في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، لأنها تمر على الناس وتختم على جبهة الإنسان: أنت كافر وأنت مؤمن وهكذا، فيظل الناس بهذه الصورة بين كافر وبين مؤمن لا غير ذلك. فقال الحافظ: لعل هذا يكون في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. اختلف الناس في ماهية الدابة، فقيل هي الجساسة المذكورة في خبر تميم الدابي حال ركوبه السفينة والتقائه بالمسيح الدجال، هذا رجحه البيضاوي والنسفي، ونقل عن ابن عمرو ابن العاص أن الدابة هي الجساسة، وقيل هي فصيل ناقة صالح. قالوا إن ناقة صالح لما جاءوا ليقتلوها كان لها فصيل ابن صغير، فهرب ودخل الصخرة، ودخل في داخل الصخرة، ويخرج يخرج الفصيل في هذه الآية وهي الدابة، وقال المقصود بالدابة فصيل ناقة صالح. وحقيقة الخبر لا يثبت، خبر ضعيف، وهناك تجد كلام طويل أنه يخرج ذيله في أول يوم، ثم يخرج بطنه، ثم يخرج ساقه، وهكذا. وقيل هو ثعبان، وقيل هو رجل، قيل الدابة رجل يناظر الناس، يناظر أهل البدع، فيثبت على هذا الإيمان ويثبت على هذا الكفر، لأن في بعض الأخبار أنها تختم على جباه الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، وقيل جماعة المسلمين. كلام طويل، كما قال كثير من علمائنا أن أخبار الدابة لا تثبت، كثير منها لا يثبت، لا تخلص منها بشيء. مكان خروجها دب فيه الخلاف، قيل مكة، قيل الصفا، قيل أجياد، قيل تهامة، قيل صدع في الكعبة، تخرج من الكعبة، صدع يعني يأتي الشق في الكعبة فتخرج منه، وهذا القول الذي قال به بعض العلماء، إنما كان المقصود به فصيل ناقة صالح على خلاف طويل. فهي دابة الله أعلم بحقيقتها، والله أعلم بهيئتها، والله أعلم بخروجها من أي شيء تخرج، فنحن نؤمن بأن ثم دابة الأرض تخرج علينا، ولكن لا ندري صفتها، لا ندري من أين تخرج، على خلاف في هذا الباب. حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علي إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا ابن علي، حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلمه عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي إلى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذه الشمس هذه حقيقة شرعية. واستدل بعض الناس أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وليس الأرض هي التي تدور حول الشمس. وحقيقة هذا وحقيقة هذا يصعب الشيء الذي يدور حولك وأنت حال دورانك حول الشيء فإن كنت تستقر على أحدهما لا تدرك الآخر. من يستقر على جهة لا يدرك من الذي يدور حول الآخر وإنما الناظر من مكان بعيد ينظر من الذي يدور حول صحيح. فالحكم بكون الأرض هي التي تدور حول الشمس أو الشمس التي تدور حول الأرض هذه تحتاج إلى نظر بعيد يعني من يبعد عن الشمس ويبعد عن الأرض وينظر من الذي يدور حول صاحبه. ولكن هنا يعني الخبر يومئ إلى أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. فالله أعلم بحقيقة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حقيقة شرعية أن الشمس تزهد عند العرش ثم تطلع إلى المشرق. تقول كيف هذا ولا يخلو ولا تخلو الأرض من شروق؟ هذا شيء لا يتدخل فيه الإنسان. هذا مثل نزول الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير. فتقول كيف إذا الله تبارك وتعالى يظل في دنيانا أبدا لأن الأرض لا تخلو من ثلث؟ نقول هذا لا تتدخل فيه العقول ولا يدركه عقل الإنسان القاصر بمثل هذه الغيبية. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي أخبرنا خالد عن ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي قريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الطريق حدثنا أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في براءة عبد الله وذلك مستقر لها بقراءة ابن سعود. وحدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا أن إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا. وكيع بن جراح حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. ثم ابتدأ في باب جديد بوب عليه النووي باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب وقال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. أول ما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حال الإيحاء إليه الرؤيا الصالحة، هذا تأليف لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إن رأى رؤيا فوجدها في صباح ثم رأى أخرى وجدها في صباح، لا شك أن هذا يعود الإنسان على رؤية الغرائب وعلى حدوث العجائب، وهذا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتعويل له على العجائب والغرائب، لأنه إن جاءه جبريل مرة واحدة هكذا من غير هذه التقدمة لا شك أن قلب النبي وقلب البشر لا يطيق مثل هذا ويفزع لهذا. قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. عائشة ما أدركت هذا، ما ولدت عائشة حال هذه الأشياء، هذا يسمى مرسل صحابي، مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة لا إشكال في هذا، لأن المرسل الاصطلاحي الذي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مردود عند جماهير المحدثين للجهالة بالساقط، الساقط نجهله ولا ندري ثقة أم ضعيف. أما الصحابي حال إرساله فهو لا يروي في غالب الأمر إلا عن صحابي مثله وكلهم عدول، فلا إشكال في هذا، فانتفى السبب الذي من أجله ضعفنا الحديث المرسل، أما مراسيل الصحابة مقبولة لا إشكال فيها. الرؤية الصادقة في البخاري الصالحة صادقة لصدقها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، يعني الرؤية التي تصدق في صباح، في الصباح تحدث الإنسان ويعني يراها الإنسان صادقة. قال فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ضياء الصبح، يعني لوضوحها وظهورها، يرى الرؤيا في مساء إذا أصبح تحققت ورآها وكأنها مثل فلق الصبح، مثل ضيائه وظهوره. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، فراغ لفراغ القلب، يحب أن يخلو بنفسه ويجلس وحده صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، فكان يخلو بغار حراء، أصل الخلوة شهر، أصل الخلوة تكون شهرا، هكذا العرب تقول، إذن خلوة الإنسان تكون في غالب الأمر شهرا، بغار حراء يتحنث فيه. قال الزهري، وهذا مدرج والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ روايات اتصلت، فالمدرج هو الذي اختلط بنص أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج في وسط المتن، وهو التعبد. إذن النبي كان يتحنث وكان يتعبد في غار حراء، لم ينقل في خبر صحيح، وكذلك فيما أعلم في خبر ضعيف عن هيئة عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتي أبدا. كيف كان يتعبد النبي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم ينقل لا في حديث صحيح ولا فيما أعلم ولا في حديث ضعيف، وإنما هي اجتهادات العلماء. فقيل كان يسجد، وقيل كان يسبح، وقيل كانت عبادته التأمل، كان يتأمل في الشمس والقمر والجبال ونحو ذلك، هكذا قال العلماء ولم يثبت في هذا كما ذكرت لك. قال وهو التعبد الليالي أولاة العدد، الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله، في البخاري ينزع إلى أهله. إذن الليالي ذوات العدد أبهمها لكونها مختلفة، فكان يجلس شهرا شهرين عشرة أيام، أيام ذوات عدد أبهمتها هنا لاختلافها، لاختلاف عددها في كل مرة من المرات ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق جبريل وهو في غار حراء فجاءه الملك الذي هو جبريل فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأغذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أطلقني فأخذني فغطني يعني أخذه وضغطه بكلتا يديه كما يحضن الرجل أخاه ثم أرسله أطلقه قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد يعني بلغ من النبي جهدا يعني من هذه الضمة تعب وجهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما فعل هذا جبريل ليبين للنبي ما ينزل عليك شاق صعب تحمله فلابد أن تتحمل قال ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الكلمات بهذه الآيات وهذا هو الصحيح أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وليس المدثر وليس المزمل كما أسر هذا عن بعض الصحابة وهو جابر بن عبد الله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة البوادر اللحمة بجوار الرقبة والكتف هذه القطعة ودرج بني آدم من عادة الإنسان أنه إذا رعب أو فزع يعني ارتعدت هذه المنطقة ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني التزميل اللف فزملوه حتى ذهب عنه الروع الفزع ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي في البخاري قد خشيت على نفسي واختلفوا في تفسيرها هنا يقول أي خديجة ما لي يعني فزعة قيل أنه من شدة الرعب من شدة المرض من دوام المرض أقوال تسعة سردها الحافظ بن حجر في فتح الباري وأخبرها الخبر خبر ما حدث له من هذا الذي جاءه وهو بغار حراء قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة انظر إلى الزوجة التي تثبت زوجها تثبت الزوج حال وقوع المصاب حال فزعه وهلعه حال حدوث أي شيء عنده شيء من عدم الثقة بنفسه فتثبته وتبس فيه العزيمة والهمة العالية وليس هي بمخزلة له مثلا لا وإنما خديجة انظر كيف ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم لأن خديجة هذه من الممكن أن تلقب بالعاقلة عاقلة يعني عقلها صاحبة عقل كبير ولهذا ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلمات فقط وإنما ثبتته بماذا؟ ثبتته ببراهين يعني جاءت له بالبراهين التي يقبل من أجلها هذه الكلمات فقالت ماذا؟ قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا لماذا؟ عللي لي هذا قال والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث أنت تصل الرحم تصل رحمة وهذه أعمال حسنة فأي شيء تؤذى من أجلي وتصدق الحديث أنت ليس بكاذب أنت تسمى بالصادق الأمين وتحمل الكل العالة من لا يقدر القيام بنفسه ويقوم على نفسه بالخدمة أنت تحمله وتعينه على أمره وتكسب المعدوم وفي رواية وتكسب المعدوم ضبطان لا إشكال في هذا تكسب أو تكسب المعدوم هو الفقير يعني تعطيه من الأموال حتى يقوم على حاله وتقري الضيف يعني تطعم الضيفان وتعين على نوائب الحق يعني تعين على المصائب التي وقع فيها الإنسان من وراء مقولة الحق، ليست المصائب فقط وإنما المصائب التي وقع فيها الإنسان من وراء قولة الحق. رجل قال حقا فمن أجل هذا الحق ابتلي ببلاء فأنت تعينه على هذا البلاء. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، في رواية البخاري بالعبرانية، يعني أن هذا الرجل صارت عنده ملك، صحيح عنده علم، أصبح نصرانيا، لم يرتضي بدين قريش الكفر وعبادة الأصنام، بل أخذ في سبيل النصارى. ثم هو يكتب، تعلم، لم يكن نصرانيا فقط، بل تعلم الكتاب، يكتب بالإنجيل، يكتب بالعربية، ينقل من الإنجيل بالعربية، ينقل من الإنجيل بالعبرانية، يستطيع أن يترجم، لا إشكال عنده فيها، فعنده شيء من العلم، فلعله يدرك شيء مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما حدث. انظر خديجة أخذته لمن؟ أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده شيء من العلم، شيء من العلم. فأهل العلم دائما وأبدا يفزع لهم حتى في الجاهلية، يفزع لمن؟ للعالم، فالعالم هذا له فضل كبير. قال وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة أي عم، اسمع من ابن أخيك، وليس ابن أخي، وإنما درج العرب على هذا، يعني توقيرا لهذا الذي اسمه ورقة، توقيرا له. ورقة هذا اختلفوا فيه هل هو صحابي أم لا، والصحيح أنه ليس بصحابي، والأخبار التي جاءت أنه كان يمر على بلال ويقول اثبت بلال هذه غير صحيح، لا تثبت، وإنما مات قبل يعني أن يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اسمع، قالت اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس، الناموس والجاسوس، الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لماذا يعني موسى؟ هذا الناموس الذي أنزل على عيسى فهو نصراني، هذا الناموس الذي أنزل على نوح، على أي نبي؟ فجبريل هو الذي نزل لكل هؤلاء، فلماذا موسى؟ عللوا هذا بأمرين، قيل لأن موسى أرسل بالنقم على فرعون، على آل فرعون، هؤلاء الذين أفسدوا فرعون ومن معه وجنوده، وكذلك النبي أرسل إلى فرعون هذه الأمة أبو جهل ومن معه من صناديد قريش. قيل أن بلاء موسى كبلاء النبي صلى الله عليه وسلم، يشتبهان في شيء. فرأى ورقة أن الأشبه هنا، والعرب لا تتكلم هكذا مثلنا، نتكلم يعني أي كلام كده، لا، وإنما يذكرون إذا أراد، إذا قال موسى فهو يقصد شيء يشترك فيه موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جزعا، الجزع صغار الضأن، هو يا ليتني فيها صغيرا شابا أقوى على نصرتك، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرجني قومي من بلادي؟ قال رسول الله أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، نصرا ما بعده نصر. الآن ورقة هذا رجل نصران يعلم، استدل كثير من العلماء على أنه كان على دين النصرانية الحقة، ويعلم أن ثم نبي يأتي في هذه الأزمة، حتى إن اليهود كانت تقول لأهل المدينة ماذا؟ يخرج في هذه الأيام نبي نتبعه ونقتلكم قتل عاد. يقول كذا الأهل المدينة. فلما جاء أهل المدينة إلى مكة قال لهم النبي وعرض عليهم الإسلام، فقال أحدهم: والله إن هذا ما تتوعدكم به اليهود إن لم تقبلوا عليه الآن قالوا كذا وقتلوكم واتبعوا. فلما اتبعه أهل المدينة كابر اليهود وقالوا: ليس هذا بالنبي الذي ننتظره. تنبهوا، إذن النصارى واليهود يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي من عند الله، ولكن هذا الكبر والتمسك بما كان عليه الآباء ومناطعة وكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانت تحب موافقة النبي، يحبون أنه كان يصلي، يعجبهم صلاته إلى بيت المقدس. فلما حول وجاءوا إلى مكة قالوا: هذا الرجل لا يترك شيء إلا يخالف فيه. ولهذا الصحابة أدركوا أن النبي يخالف النصارى واليهود، فلما تحدثوا على أن اليهود لا تجالس المرأة الحائض ولا تؤكلها ولا تمكث في البيت، حتى اليهودي الذي يتدين بيهوديته لا يجعل امرأته تمكث في البيت، في كل البيت هكذا، لما تجلس في غرفة حتى تنتهي حيضتها، لأنها عنده كلها نجسة عند اليهود. فكانوا لا يؤكلوها ولا يشربوها ولا يضاجعوها، ينامون معها حتى. فقال بعض الصحابة وسأل النبي على هذا، قال: لا، إنما يتقي الإنسان موضع الحرص، لا يجامعها فقط، أما المؤكلة والمشاربة ونحو ذلك فلا. فأراد بعض الصحابة أن يخالف أكثر، وقال: يا رسول، ألا نجامعهن يعني في حيضهم مخالفة اليهود؟ فقال: لا، إذن الأمر محدود بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الشاهد الآخر لهذه الرواية فقال ماذا وهو يسوق هذه الشواهد: حدثنا محمد بن رافع قشيري وعبد الله النسابوري، حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، اخبرنا معمر بن راشد قال: قال الزهري، اخبرني عروه عن عائشه انها قالت: اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير انه قال: فوالله لا يحزنك الله ابدا. وقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. يعني هذه الاختلاف في بعض الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي ليس بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد. احنا قلنا القاعدة أن في الكتب الستة كل ما في الكتب الستة بفتح العين تقول عقيل، صحيح؟ وإلا في رجلين، عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل البصري، كلاهما بالضم والباقي بالفتح. قال: أخبرنا أو قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث مثل حديث يونس ومعه، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا. وذكر قول خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخي، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، أخبرنا ابن وهب عبد الله قال: حدثني يونس وابن يزيد قال ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، الفترة التي انقطع فيها الوحي، لأن الوحي انقطع فترة، حتى جاء في بعض الروايات: جاءت امرأة إلى النبي وقالت: انقطع عنك شيطانك، لماذا لا يأتي شيطانك ويأتي بهذه الأشياء التي تقول وتقصد القرآن؟ فأنزل الله عز وجل: الضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كما جاء في بعض الروايات التي يراجع سندها. قال في حديثه: فبين أنا أمشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء ينادي يا محمد، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراب جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئست منه فرقا، يعني فرعدت منه رعبا، فرعدت منه فزعا، هذا فسرها بعض العلماء. فرجعت فقلت: زملوني زملوني، غطوني، فذخروني لفوني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي لو ثانوا قال ثم تتابع الوحي، وفي رواية فكسر، أصبح الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بكسر، كسرة الأحكام، كسرة الآيات المكية التي فيها النص على التوحيد ونبذ الشرك. فالآيات السور المكية هذه لها طعم خاص، والسور المدنية لها شأن آخر. مكة السور المكية لا تتحدث عن الجهاد ونحو ذلك، وإنما غالب الكلام كان على التوحيد والتثبيت والبلاء والمصابرة والمجاهدة ونحو ذلك. وأما الآيات المدنية فشيء آخر. ويعلم هذا من تتبع كلا الأمرين. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم خطر الوحي عني فانقطع عني فطر، فبين أنا أمشي. ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال: فجثثت هنا، قال: فجئست هنا، فجثثت منه فرقا، أيضا بنفس المعنى، فرعدت منه فزعا حتى هويت إلى الأرض، يعني سقط صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوسان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع، تتابع حمي من كسرة نزوله وكسرة ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم من وحي. حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس بن يزيد الأيلي، وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة، وهي قال وهي الأوثان، وقال: فجسست منه كما قال عقيل. كل هذه روايات لا إشكال فيها. ثم ساق روايتين أيضا لخبر جابر فيها بعض الزيادات، فقال: وحدثني زهير بن حارث حدثنا الوليد بن مسلم هذا القرشي الأموي مولاه حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال: سمعت يحيى هذا يحيى بن أبي كثير أبو نصر يقول: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أي القرآن أنزل قبله؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبله؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: وحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الواد، فناديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. هذا من تفسير جابر، هذا مدرج من كلام جابر. قال: فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. طبعا فصبوا علي ماء، هذا من الممكن أن يكون من كلام يعني بعض الرواة، فصبوا علي، لكن هذه علي أضافها إلى نفسي، لكن بعض الناس يقول هي من تصرفات الرواة وليست هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن جابر بن عبد الله لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ظن أن يا أيها المدثر هي أول ما نزل، وإنما هي اقرأ باتفاق لا إشكال في هذا على ما جاء في خبر عائشة وأن يا أيها المدثر إنما كان بعد هذا، وما يرويه جابر لا يعارض خبر عائشة، فالنبي يقص هذه الأمر إنما ليبرهن على أن جبريل جاء بهذه الصورة له صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر بن فارس العبد أبو محمد أخبرنا علي بن المبارك الهنائي البصري تنبه علي بن المبارك إذا أراد عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن المبارك أو ابن المبارك، وإن أراد غيره نص عليه كما ها هنا عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال القائل هذا علي بن المبارك. فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، إذن جبريل يأتي على صور للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي يأتي على صور، فجبريل أحيانا يأتي على هيئته ولكن يشابه الحجم حجم النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أخذني فغطني، إذن هو مثله في الهيئة في الحجم، ويأتي على هيئته التي خلق عليها جالس على عرشه في السماء، يقول في بعض الروايات غطى الأفق له 70 جناح شيء هائل لا يطيقه الإنسان إذا نظر إليه، وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول كما جاء في الخبر الذي قرناه في بداية كتاب الإيمان بينما نحن جلوس عند رسول الله جاء رجل ووصفه عمر وإذ به جبريل جاء يعلم الناس هذا الدين. أما الوحي فيأتي على صور كثيرة، يقول النبي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس شيء يدق في أذني فأعي هذه الكلمات، يقول النبي وهو أشقها علي صلصلة الجرس بجوار أذن الإنسان هذا شق جدا على الإنسان، وأحيانا يأتيه الوحي ويكون قد تمثل له جبريل في رجل يقول له بعض الكلمات فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم المقصود. هذه صور. من العلماء من قال الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله أيضا، يعني يأخذ القرآن من الله، فقالوا إن أواخر سورة البقرة هذه الآيات إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة الإسراء، وقال علماء لا، بعض العلماء قال لا، وإنما فرضت الصلاة على النبي من الله مباشرة. نعم. وأما خواتم سورة البقرة إنما استجابها الله تبارك وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج، هذه الدعوات استجابها الله وحققها الله عز وجل لهذه الأمة في ليلة الإسراء، وإلا فجبريل قد نزل بها قبل هذا على تفصيل لعله يأتي لنا الآن. قال باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد الأيلي حدثنا حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري حدثنا ثابت البناني، قلنا ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري هذا حديثه على 3 أقسام، قلنا إذا روى عن أنس فهو من أثبت الناس عن أنس، وقلنا إذا روى عنه حماد فهو أجود حديث صاحبنا هذا ثابت، لأن حماد أجود من روى عن ثابت حماد بن سلمة طبعا. ثالثا إذا روى عنه المجاهيل والضعفاء فالحمل عليهم وليس عليه هو، هذا تقسيم خبر ثابت ابن أسلم البناني عن أنس من أثبت الناس، إذا روى عنه حماد أجود حديث الرجل، إذا روى عنه المجاهيل فالحمل عليهم. على أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق، البراق اسم للدابة التي يركبها الأنبياء، لأن البراق هذا لم يركبه النبي صلى الله عليه وسلم فقط
وإنما ركبه كل الأنبياء إذا أسري بهم يركبون البراق. لماذا؟ لأن جاء في بعض الأخبار أن البراق حال ركوب النبي صلى الله عليه فزع وجزع واشتد به الأمر، فقال جبريل: كيف لك أن تفعل هذا وما ركبك نبي أشرف من هذا النبي؟ إذن الأنبياء ركبوه قبل هذا. إذن هذا البراق يركب حال الإسراء والمعراج ونحو ذلك من الأشياء. قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. ليس كالحمار قصير وليس كالبغل كبير، والبغل هو نتاج الفرس من الحمار. وقال: يضع حافره عند منتهى طرفه. عند منتهى طرفه يعني إذا نظر على بعد 1000 متر مثلا، هذا طرفه سريع جدا. إذا قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يعني حلقة باب مسجد بيت المقدس. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. هذه الرؤية هذا الحديث كان رؤيا أم مناما؟ جمهور العلماء على أنه رؤيا، وإلا ما أنكرته قريش، لأن قريش إنما أنكرت إسراء النبي ومعراجه ببدن. أما إن قال لهم: أنا رأيت أني بالأمس في رؤيا منامية أني ذهبت إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى ربي، قالوا: لا بأس، هذه رؤية منام لا إشكال فيها. لكن النبي قال: أنا أسري بي وأعرج بي ببدني بهيئتي، ولهذا وقع الإنكار. قال: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. وفي بعض الروايات: لو اخترت الخمر لغوت أمتك، يعني اخترت الخمر تغوي الأمة وتضل الأمة. والخمر هذه من خمر الجنة التي هي حلال لا إشكال فيها، وليست الخمر التي هي آفة بني آدم التي تذهب عقول الناس. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ الآن يستفتح السماء الأولى، يقول افتح لخازن السماء، السماء الأولى. فقال: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه، على فهمين، قد بعث إليه أن يصعد إلى السماء، قد بعث إليه وأصبح رسولا. هذا الفهم الثاني، هل أصبح رسول محمد وولد في الأرض؟ هذا فهم. الفهم الثاني، هل أرسل يعني صعد إلى السماء الدنيا، يعني يعرض به إلى سمائنا؟ قال: قد بعث إلي. قال: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. آدم في السماء الأولى ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، وقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وقد أعطي شطر الحسن، نصف جمال الدنيا أخذه يوسف عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. السماء الرابعة. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه ففتح لنا، فإذا أنا بهارون عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ونتحدث الآن على البيت المعمور، واستلعبنا بعد الصلاة إن شاء الله. قال مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني أخذ منه بعض الناس، بعض الفقهاء، جواز الاستناد إلى الكعبة. قالوا ما الدليل؟ قالوا أن البيت المعمور هذا أشرف، إذن واستند عليه إبراهيم فيستند على هذا. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. 70,000 ملك يدخلون كل يوم من أيام الدنيا ولا يعودون إليه مرة ثانية، لتعلم عظم خلق الله تبارك وتعالى. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى. قال ابن عباس سميت بهذا لأن إليها ينتهي علم الملائكة ولا يتجاوزها أحد، لا يستطيع أحد أن يتجاوز. ولهذا جاء في بعض الأخبار اصعد يا محمد، قال لا تأتي معي يا جبريل، فقال إذ صعدت اخترقت، يعني احترقت، إذا يعني إذا صعد فوق هذا يحترق، لا يصح أن يتجاوز هذا الحد أحد من خلق الله. وتشرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ورقها كآذان الفيلة، كبير عظيم، هذه الشجرة ورقها كآذان الفيلة، وأكبر من هذا النبي يمثل بأكبر شيء أدركه من أمامه. قال وإذا ثمرها كالقلال، في بعض الروايات قلال وهجر. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، لما حل بها من البهاء والحسن والجمال تغيرت وأصبحت لا يستطيع أن يوصفها أحد. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، أوحى الله عز وجل له الصلوات الخمس، وأعطي ثلاثة أشياء كما سوف يأتي في خبر عبد الله بن مسعود. ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. الآن موسى سخر الله عز وجل لهذا. تخيل لو أننا نصلي 50 صلاة في يوم، الناس لا يصلي 5 صلوات، فما بالك 50 صلاة، فيظل الإنسان يتعبد يومه. قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطلقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل فخبرتهم. انظروا بقى، اقرأوا في بني إسرائيل وأي شيء فعلوه في موسى عليه السلام. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد، قال الله تبارك وتعالى يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها خشية لله تبارك وتعالى لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، لا أستطيع أن أعود بعد ذلك، وقد تفضل علي بأن الصلاة الواحدة بعشر يعني أمثالها، وجعل لي هذا الفضل والأجر الكبير. طبعا حديث الإسراء هذا يحتاج إلى كلمات طويلة تراجعوها إن شاء الله في الشروح، لأن المقصد هو يعني استقراء هذا الصحيح وتبيين مجمل ما فيه من غريب ورجال وإشكالات. نصلي إن شاء الله ثم نعود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.